بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أشار أن أسباب اختلاف المرأة عن الرجل في مسألة الإرث هو مبني على ما أشير إليه من نفقتها الواجبة على من يكفلها، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته. الثاني أن الرجل هو الذي يدفع المهر وليس له، وليس المرأة، وهو المكلف بنفقة السكنة وبالمطعم والملبس والزوجة والأولاد، إلا لمرأة تعيش لوحدها فهذا مسألة أخرى، أو مطلقة أو أرملة. لكن في حقيقة بناء الحياة الاجتماعية الحياة قائمة على هذا الشأن. الثاني أجور التعليم للأبناء وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأولاد يدفعها الرجل دون المرأة، وهذا أمر معروف. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن هذه من المسائل التي تعرف. بالطبع الكلام الذي مر معنا أن العرب لهم جانب آخر، وهم أنهم لا يورثون المرأة بالكلية، فلما نرى ما فعله الإسلام يعتبر تطور اجتماعي، أنها ترث نصف ما يرثه له، نصف ما يرثه الرجل على حسب الترتيب الشرعي، بينما هي كانت من قبل ليس لها موقع من الإرث على الإطلاق، ولا زال حتى الآن بعض البادية وبعض القبائل لا تورث المرأة، بل بعضهم يكتب في وصيته أنها لا تورث المرأة خوفا من تدخل الآخرين في حياة الناس أو في حياتهم أو في بيوتهم، ولكن هذا مخالف للشرع. نعم. ثم برزت الآيات التي تشير إلى بعض المعاملات للمرأة في الجاهلية، ثم تكلم القرآن عن المحرمات من النساء. بالطبع هذا باب مهم جدا، وفي إشارة واضحة إلى سلامة العرقية وسلامة النسب وسلامة البيوت وسلامة النوع. هذه مسائل مهمة، قضية النوع. نحن نرى الآن الاهتمام بالنوع في الحيوان، موجود الآن قوانين وموجودة جمعيات للاهتمام بالنوع في الحيوان حتى لا يختلط بغيره، ولأجل يعرف الحيوان المهجن من الحيوان الأصلي في الخيل في الإبل. وانظروا حتى الآن في جزيرة العرب كيف ترون من يشتري ناقة ب20,000 ريال ومنهم 200,000 ريال، وكما نسمع وكما نرى يقول لك هذه ما تعرف سلالتها، ما تعرف نوعها. ما هذا الاختلاف، ما هذا الاهتمام بله بالنوعية؟ لأن هناك صفات معينة ومواصفات محددة تعرفها الرجال في هذه الكائنات وفي هذه الحياة. طيب ما دام وضعت هذه في الكائن وفي الحي فهي بلا شك توجد أيضا كذلك في البشرية على ضابط شرعي وليست على ضابط عقلي. ولذلك يشير القرآن إلى مسألة المحرمات من النساء مباشرة، وضع القرآن جدول في مسألة من النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن. وكما ذكرنا في بداية الكلام أن هذا لا يوجد في كثير من بلاد العالم، حتى بعض المجتمعات ما ينسب الرجل إلا إلى أمه، وبعض النساء لما تتزوج عند آل فلان تنسب الزوجة إلى الأسرة التي تتزوج فيها، لم يعد لها شيء متعلق بمن هي ومن والدها ومن جدها إلا بعض البيوت، وهي قليلة جدا. لكن في الإسلام قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذن حدد أن الرجل إذا تزوج مرأة ثم طلقها لا يصح لولدها أن يباشرها، وهذا كان موجود في الجاهلية إلا ما قد سلف، وهذا تأكيد أنه كان موجودا في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. ثلاثة علل يشير إليها القرآن في الوقوع في مثل هذه الجريمة. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآية، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. دائما يضع هذه المقارنة بين العصر الجديد الذي يحمل القانون الشرعي وبين العصور السابقة التي تحمل الاتفاقات والقوانين الوضعية العقلانية البشرية. ثم تكلم حول التحريم، حول حكمة التحريم في المحارم، وهذه مسائل مبسوطة يمكن الإنسان يعود إليها في كتب التفسير. ثم ذكر حكمة المحرمات، حكمة المحرمات بالمصاهرة، كيف المعروف أن بالمصاهرة أربع، التحريم في المصاهرة، أم الزوجة، بنت الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الإبن. فهؤلاء دخلوا في التحريم، وهذه فيها أيضا حكمة، كأم الزوجة كما ذكر، وبنت الزوجة وزوجة الإبن، فإن الحكمة فيها ظاهرة جلية فقد أكرم الله عز وجل البشرية بهذه الرابطة الإنسانية، وامتن على الناس بقرابة الصهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. تحريم، وهذا قال فيه إشارة إلى أنه فمن القبيح جدا أن تكون البنت ضرة لأمها، ولا لاختلطت الأمور في الحياة. كذلك بانت من هذه الآية تحريم نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نكاح المتعة أن ينكح الرجل امرأة وقتا معلوما، شهرا أو شهرين أو يوم أو يومين، ثم يتركها بعد أن يقضي منها وطرة. وقد أجمع علماء وفقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة، وإذا كان موجودا عند بعض المذاهب فإنه مطعون فيه بما هو عند جمهور العلماء من التحريم لهذا الفعل أو لهذا الأمر. قال: والله لو أوتى برجل نكح لمتعة إلا غيبته تحت الحجارة، أي أنه كأنه زاني، والعياذ بالله. بالطبع هذه المقولة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما خطب فقال: يا أيها الناس، بخطبة النبي، أن النبي قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع. وهذا الحديث ما رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. ومن أجل ذلك قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة: والله لو أوتى برجل نكح لمتعة إلا غيبته تحت الحجارة. هذه كلها إشارات يبين فيها القرآن. ثم ذكر بعض العادات والتقاليد التي تجري في سلوك المرأة، ومنها النشوز، أي الخروج على الزوج وعدم الأدب له، وربما ترك بيته أو غير ذلك. وعاد القرآن القانون الشرعي لهذه المسألة لأجل تسمعه المرأة ويعرفه الرجل، فقال أن القوامة في الحياة للرجل وليست للمرأة، وأنه لا يصح لها. ومعنى النشوز الخروج من غير إذن، أو أن تذهب إلى أهلها، أو أن تأبى الجلوس في بيت زوجها. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن الأفضلية والتفضيل والتراتب شرعي، لا، ليست المسألة مبنية على سلوك الرجال. الآن نسمع من يقول: هذا مجتمع ذكوري، هذا مجتمعات الذكورة، وإنه يجب أن يكون للأنثى موقع، أو ما تسموه بتأنيث الوظائف وما شاكلها من المسميات التي دخلت علينا من العالم الغربي. ولذلك يجيب المسلم أقل شيء أن يعرفها، يعني بمعنى أنك تعرف العلة ومدخلها ومكمنها في حياتك، وبعد ذلك الأمر ليس بيدك، الأمر بيد غيرك، لكن أنت تعرف الحق وتعرف الباطل وتكون مبين لك ذلك. ولو لم يكن ذلك مهم لما قال النبي: أنت لدى الأمة ربتها، لكن قال لك هذه علامة لأجل تفهم، لأجل تعرف، ما هو تظل غافل أو تظل مخدوع أو تظل مستتبع. هذه كلها أعراض وأمراض وأغراض تهدم البيوت من الداخل، عندما تجد بنتك وزوجتك يناقشوك في هذه المسائل وأنت لا تعرف علامات الساعة ولا تعرف أنت لدى الأمة ربتها، وتجد كل واحد منهم يخبط ويخلط في الكلام حتى يصل الأمر إلى صراع بين رجل ومرأة على مصالح. انتهت قضية الارتباط بالشرع وبالدين من أساسها، نسأل الله السلامة. فهذه إشارة إلى أن الاعتناء بمثل هذا العلم يساعد المرأة على معرفة من الذي له القوامة وما هي شروطها. أيضا ليس المعنى استبداد على المرأة، ولكن المقصود به من الذي يملك القرار. يعني لو تجد في بلد مثلا حاكم وحاكم وحاكم وكل واحد حاكم، من الذي سيضبط المجتمع؟ لابد تكون القوامة بيد واحد، والبقية يتفقون على قوانين، على قواسم، على ترتيب، على ضوابط تجمع بينهم، كلهم في إيه؟ كلهم في مسؤوليته. بيّن القرآن لماذا أن الله تعالى أعطى الرجل ذلك على حسب ترتيب الجانب الشرعي في عصر النبي وما بعد ذلك. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض في الوظائف، في الوظائف، في تفضيل في مسألة الوظائف، وظيفة الرجل الجهاد والقتال، حتى في العالم الغربي، حتى في عالم المساواة. ما نستطيع أن نقول أنه جيش بيتكون من نساء، نعم بغيتهن يستعرضونهن في العرض العسكري ما أكثر منهم في العالم العربي، لكن في المعارك وفي التخطيط لا يوجد ذلك، وإن وجد ذلك فيكون من الحالات النادرة. ودائما الشاذ لا حكم له. إذا وجد ذلك يكون في حالة نادرة كما عرف في بعض شؤون التاريخ في من تكون حاكمة أو قائدة أو غير ذلك، لكن قدراتها النفسية وقدراتها الجسدية لا تساعدها، فالحيض لا يساعدها، الحمل لا يساعدها، الولادة لا تساعدها. وكم ستكون مرأة قائدة جيوش وهي حامل، ولا وهي حائر، ولا وهي بتولد؟ يعني الترتيب في الوظائف يساعدها على إقامة وظائف أخرى، وهذا شأن ما جاء اعتباط بل جاء بعد دراسة تاريخ كامل للمرأة. يعني قد وقع مثل هذا في تاريخ النساء، وكيف جاءت الأديان لأجل ضبط هذه المسألة وإعادة المرأة إلى وظائفها التي تناسبها، والرجل إلى ما يناسبه من هذه الوظائف. هذه الآيات تناولت هذا الموضوع المتعلق بنشوز المرأة، ثم كيف طريقة العلاج بالتدرج. ولهذا قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إلى حد أنه أجاز بعد ذلك الضرب، أن تضرب لكن ضرب غير مبرح وغير مؤلم، يعني معناه ليس يكون منه أثر آخر حتى يكون لا يكون جناية يؤدي إلى جرح، وما إلى ذلك في هذا الباب. ثم تكلم القرآن عن الحياة التي يريدها الإسلام، وهي حياة التكافل والتراحم، وجعل مبدأ فيها يسمى العدل أساس الملك. وليس المقصود هنا بالملك الحكم، ولكن الملك امتلاك القرار في البيت، أو امتلاك القرار في العمل، أو امتلاك القرار حتى في الدولة، لكن ليس هنا العدل أساس الملك فقط خاص بالحكم كما يعتقدون البعض أن هذا معيار أو مقياس، لكن هنا يتكلم القرآن عن كل هذه المتعلقات. نقف هنا عند هذا الموقع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.